الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي في عمان اليوم الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي، تناولت جملة قضايا تهم البلدين منها وضع اللاجئين العراقيين. وأكد المسؤولون الأردنيون للمالكي دعم الأردن لحكومته في مساعيها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أكد العاهل الأردني الحرص على تطوير وتفعيل علاقات التعاون الثنائي مع العراق الشقيق وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة، وقال بعد مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن الأردن يضع كل إمكانياته لدعم خطط الحكومة العراقية للحفاظ على أمن واستقرار العراق وضمان وحدته ومستقبله، ومساندة جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العراق من خلال انخراط كافة مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية التي تستهدف بناء مستقبل العراق والمحافظة على سيادته، مؤكدا أهمية تمدي جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي باعتبار أن ذلك أمرا مهما لضمان استعادة العراق دوره.
أطلق نحو 50 صاروخا وقذيفة هاون اليوم الخميس على إسرائيل من قطاع غزة بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة رضيعة ومسؤول في حركة حماس إثر انفجار دمر مبنى في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وقالت حركة حماس أن طائرة إسرائيلية قصفت المبنى العائد لمسؤول قيادي في جناحها العسكري، ولكنها أشارت لاحقا إلى أن الانفجار كان نتيجة حادث. الجيش الإسرائيلي الذي نفى أن تكون له علاقة بالانفجار رد على صواريخ المسلحين الفلسطينيين بغارة جوية أسفرت عن مقتل فلسطين. وتأتي هذه التطورات في وقت وصل المسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إلى القاهرة لبحث سبل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة مع المسؤولين المصريين. قال مسؤولون أن مسلحين أطلقوا قذائف هاون اليوم الخميس على مطار العاصمة الصومالية مقديشو الرئيسي بعد إقلاع طائرة الرئيس عبد الله يوسف. ونقلت وكالة رويترز عن مساعد رئاسي قوله أن طائرة الرئيس يوسف أقلعت متوجهة إلى أديس أبابا قبل 5 دقائق من بدء المتمردين قصف المطار. وصعد المتمردون الإسلاميون هجماتهم ضد الحكومة الصومالية والقوات الأثيوبية المتحالفة معها منذ وقع قادة فصائل معارضة والحكومة الصومالية اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في جيبوتي يوم الاثنين الماضي. أعلنت فرنسا اليوم الخميس أنها وجهت دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لحضور احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 من تموز. والرئيس السوري واحد من بين 50 رئيس دولة وحكومة دعتهم فرنسا للمشاركة في قمة إعلان الاتحاد من أجل المتوسط التي ستعقد يوم غد الجمعة في باريس. بث التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس شريط فيديو ردا على اتهام باكستان لقوات التحالف بقتل 11 جنديا باكستانيا ليلة الثلاثاء على الأربعاء، ويبين التسجيل 4 ضربات دقيقة قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها استهدفت عناصر معادية للأفغان. وكانت حكومة إسلام آباد أعلنت أن الجنود قتلوا في هجوم شنته قوات التحالف على موقع للجيش الباكستاني في قطاع مهمند في المنطقة القبلية شمال غربي باكستان. تعهد المجتمع الدولي بدعم إعادة إعمار أفغانستان وحث حكومة كابول على تعزيز دولة القانون. وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي طلب مساعدة بلده في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لمساعدة أفغانستان الذي بدأ أعماله في باريس اليوم الخميس. وطرح كرزاي مشروعا لمدة 5 سنوات بكلفة 50 مليار دولار لتنمية أفغانستان، وقد وعدت الولايات المتحدة بمساعدة قيمتها 10 مليارات دولار. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الحكومة الأفغانية إلى مكافحة الفساد في أجهزة الدولة.
أحيي أفغانستان على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحث حكومتها على اتخاذ إجراءات فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية، كما أرحب بالمقترحات القوية لمكافحة الفساد في استراتيجية أفغانستان لتحقيق التنمية، بما في ذلك ضرورة محاسبة المسيئين على أعلى المستويات.
وشاركت في مؤتمر باريس لمساعدة أفغانستان وفود من نحو 68 دولة و17 مؤسسة دولية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل الحيدري. مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر وأهم محاوره لهذا اليوم.
المالكي في عمان ضمن مسار الانفتاح العربي العراقي،
وبرهم صالح يدعو إلى إنشاء علاقة شراكة اقتصادية مع تركيا.
من المتوقع أن يكون الملفان السياسي والاقتصادي أبرز ما ستتناوله المباحثات التي يجريها رئيس الوزراء نور المالكي مع المسؤولين الأردنيين خلال زيارته الحالية إلى عمان. المالكي قال عند وصوله إن هذه الزيارة سيكون لها شأن كبير في مجال التعاون والتكامل والتواصل في مختلف المجالات التي تهم البلدين. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إن الزيارة تأتي في وقت مهم جدا للتواصل والتشاور بين الجانبين، لافتا إلى أن ملفات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية سيتم التطرق إليها خلال الاجتماعات. مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أوجز لنا أبرز الملفات التي ستتناولها المباحثات العراقية الأردنية.
هناك ملفان أساسيان هما الملف السياسي والملف الاقتصادي. الملف السياسي أعتقد أن الذي سيفتحه السيد المالكي، أما الملف الاقتصادي فسيفتح من قبل المسؤولين الأردنيين. السيد المالكي يرغب في علاقات أكثر انفتاحا سياسيا مع الأردن على مستوى ضرورة وجود سفير أردني في العراق، على مستوى تقوية موقفه تجاه العلاقات مع جارته الشرقية إيران، وعلى مستوى تلقي شيء من الدعم لموقف العراق من الاتفاقية الأمنية التي ستعقد مع الولايات المتحدة. من الجانب الأردني هناك الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي ثقيل جدا، يشمل أولا قضية استيراد النفط من العراق بأسعار تفضيلية، يشمل أيضا ملف الديون الأردنية على العراق، ويشمل أيضا مسؤولية الحكومة العراقية تجاه العراقيين الموجودين في الأردن بشكل أو بآخر، خاصة وأن الأردن اقتصاديا غير قادر على تلبية متطلبات هذا التواجد الكبير في الأردن.
تأتي هذه الزيارة بعد زيارة المالكي إلى إيران قبل أيام ضمن تحرك عراقي إقليمي يهدف إلى تأكيد حضور العراق في الحاضنة العربية والإسلامية وفق علاقات متوازنة مع الدول العربية والإسلامية، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد في حديثه لإذاعة العراق الحر.
يعني متوهم كل من يعتقد بإمكانية عجل أو إبعاد العراق عن المحيط العربي، وكذلك الحال متوهم من يعتقد بإمكان منعزل العراق عن المحيط الإسلامي. المكان الصحيح للعراق هو في الإطار العربي الإسلامي أو في الإطار الإسلامي العربي، ولا فرق بين ذلك، ولكن المهم في إطار بناء دولة عراقية حقيقية، دولة تحترم القانون، من الضروري على الصعيد الخارجي، على صعيد السياسات الخارجية، أن تعتمد مبدأ التوازن، بمعنى أن تكون هناك علاقات متوازنة ما بين المحيط العربي والإسلامي، وكلما كان للعراق أصدقاء من العرب وأخوة وأشقاء من العرب أكثر من الأعداء أو أكثر من المتحطمين، كلما كان يصب ذلك في صالح سياسة خارجية عراقية ناجحة، والعكس أيضا صحيح.
وزير الخارجية هوشيار زيباري قال خلال حديث صحفي له مؤخرا إن هناك مؤشرات إيجابية باتجاه تحقيق تواصل وتفاعل عربي مع العراق خلال هذه المرحلة، لا سيما بعدما استشعر الجميع أن هناك تحسنا أمنيا حقيقيا يجري في البلاد، وأن الحكومة العراقية جادة في المضي قدما باتجاه تحقيق المصالحة ومشاركة كل العراقيين. ويؤكد الكاتب الأردني محمد أبو رمان في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أهمية التغيرات التي شهدها الوضع العراقي الجديد، والتي تدعو العرب إلى فتح صفحة جديدة ودعم خطوات الحكومة والتطورات السياسية في البلاد. لكن أبو رمان لم يغفل الإشارة إلى أن قيام بعض الدول العربية بإعادة إرسال سفرائها إلى بغداد لم يأتي بمبادرة عربية أصيلة، بل بضغط أمريكي حسب قوله.
المسألة إرسال السفراء العرب يعني لا تزال قيد الضغط الأمريكي على الحكومات العربية للأسف الشديد، وهي ليست بنت مبادرة الحكومات العربية، مبادرة أصيلة من الحكومات العربية لفتح صفحة جديدة للعلاقات مع العراق. الحكومات العربية بحاجة الآن، بحاجة مثلا إلى إعادة النظر إلى المشهد العراقي. المشهد العراقي لم يعد كالمرحلة السابقة، هنالك استقرار أمني معقول ومقبول، هنالك توجه سني كبير باتجاه الاندماج في العملية السياسية، هنالك أمن في بغداد متحسن نسبيا عن المرحلة السابقة، بمعنى أن المشهد العراقي اختلف بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى بالفعل فتح صفحة جديدة، إلى إرسال سفراء عرب، إلى بناء علاقات مدينة، إلى دعم الحكومة العراقية ودعم إدماج السنة في العملية السياسية وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا كله ينبغي أن يكون على طاولة البحث، لكن في حال كان هناك إدراك عربي حقيقي وجيد لحجم التحولات الكبيرة التي تمر بها العراق اليوم.
ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار أحمد مع أبي رمان، لكنه يشخص أهمية أن يسود مبدأ التسامح ومصطلحه بالدبلوماسية الشعبية في العلاقات عند التوجه لبناء منظومة عربية إقليمية تتوازن فيها العلاقات.
هذه الزيارة إذا ما أردفت بزيارات أخرى في إطار ما أسميه الدبلوماسية الشعبية، يعني لابد من اعتماد مبدأ تفعيل التعاون والتعشيق وتنسيق التنسيق الشعبي ما بين العراق، الشعب العراقي، وما بين الشعب العربي في الأردن، في السعودية، في الكويت، في أي دولة أخرى. أما أن نعتقد من أن التحفظات العربية أو الرفض العربي لهذه الدولة الجديدة، أنا أعتقد هذا أيضا لن يصب في صالح بناء منظومة عربية، منظومة إقليمية عربية تكون فيها العلاقات متوازنة.
المالكي في الأردن يعني أن هناك عناوين كثيرة تتضمنها لائحة المباحثات المشتركة بين البلدين باعتبار أنهما يمثلان مجالا حيويا مشتركا، على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي حسب الكاتب الأردني محمد أبو رمان، الذي أشار إلى أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية الشعبية خدمة للبلدين حسب قوله.
لا أعتقد أن العراق مثل الأردن هو مجال حيوي استراتيجي على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. الأردن يعتمد على العراق بصورة كبيرة، سواء على مستوى التجارة البينية بين البلدين أو حتى على المستوى الأمني وعلى مستويات متعددة. تحسن الوضع الأمني في العراق، تحسن أسعار النفط، ما لا نخرج العراق إن شاء الله من أزمته الحالية، هذه كلها تصب في المصلحة الحالية الأردنية. ما يبقى هو تحسين العلاقات بين الطرفين، إزالة الصورة السلبية التي طغت على العلاقات خلال المرحلة السابقة، ومحاولة القيام بدبلوماسية شعبية بين الطرفين. هذه أعتقد كلها تصب في خدمة البلدين الأردن والعراق.
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أشار نائب رئيس الوزراء برهم صالح إلى أهمية ما يمثله العراق وتركيا من ثقل اقتصادي في المنطقة، كما أكد على رغبة العراق في إقامة علاقة شراكة اقتصادية مع جارته الشمالية.
لدى كل من تركيا والعراق القدرة الكامنة في الشعب، في الموارد الطبيعية، وفي مؤسسات السوق الحر والمؤسسات الديمقراطية، وفي الموقع الذي يمكن أن يجعل منهما قادة اقتصاديين إقليميا. فالعراق وتركيا هما الصلة، هما جسر بين اقتصاديات الخليج وأوروبا. نحن مصممون سيداتي سادتي في العراق على إنهاء مهمة إعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز المؤسسات الاتحادية الديمقراطية وتحت الإرهاب. نحن نتطلع إلى تركيا كشريك استراتيجي في السياسة والاقتصاد. سيد رئيس الوزراء التركي، سيداتي سادتي، أنا لا أقول هذا الكلام باستخفاف، هذا خيار استراتيجي يريده العراق أن يكون شريكا مع جارتنا في الشمال.
جاء حديث برهم صالح في كلمة ألقاها يوم الخميس في الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثالث الذي يعقد في اسطنبول. تستمر أعمال الملتقى لمدة يومين بمشاركة رؤساء حكومات تركيا وقطر وسوريا وفلسطين وأمين عام الجامعة العربية. تنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الجهات التركية، ويهدف إلى التباحث في تعزيز أواصر العمل المالي والمصرفي والاستثماري وتطوير آليات التعاون بحضور قادة المؤسسات المصرفية والاستثمارية. يحضر الملتقى حشد من المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات المصرفية والمالية ورجال أعمال ومستثمرين ورؤساء شركات ومؤسسات اقتصادية عربية وتركية ودولية بارزة لمناقشة وتحليل مسائل تتعلق بالتعاون والعلاقات الاقتصادية التركية العربية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح وجه في كلمته في الملتقى دعوة واضحة إلى ما دعاه بشركات رصينة، لا سيما الشركات التركية، إلى العمل في مشاريع الإعمار في العراق.
لستكون لدينا سياقات ميسرة للتعامل مع شركات رصينة من دول الجوار ومنها تركيا، سياقات ميسرة وللتعامل مع هذه الشركات الرصينة. فأنني أريد أن أدعو من هذا المنبر الشركات التركية إلى القدوم إلى العراق قريبا للتعاون معنا ولوضعهم في قوائم مصغرة shortlisting كي نتعاون معهم في تنفيذ مشاريع إعمارية كبرى من بناء المستشفيات والمدارس وشبكات السكك والطرق وإلى غير ذلك.
برهم صالح أعرب أيضا عن تفاؤله بما يمكن للمنطقة أن تحققه من رفاه اجتماعي لمواطنيها بفضل ما تملك من طاقات وبفضل تعاونها.
في الوقت الذي ما زلنا نواجه فيه تحديات ليست بالهينة، يجب علينا أن نكون متفائلين بصورة أساسية حول مستقبل منطقتنا. فمع سياسات الإصلاح والتعاون الإقليمي والدولي يمكن لنا أن نتحرك نحو مستويات نمو أعلى ومستدام وعلى نطاق واسع ومتماشي مع أهدافنا في زيادة فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى للمعيشة في بلداننا.
هذا وتعقد على هامش الملتقى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول قمة مالية عربية تركية يشارك فيها العديد من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب. إذاعة العراق الحر سألت خبير الشؤون التركية والأستاذ في الجامعة اللبنانية محمد نور الدين عن أهمية انعقاد الملتقى فقال:
بالتأكيد هذا المؤتمر مهم، خصوصا أنه يركز على الجوانب العملية في العلاقات بين الدول وهي المصالح الاقتصادية. لو عدنا إلى حجم التبادل الخارجي لتركيا مع العالم العربي قبل غزو الكويت لنجد أن نصف هذا الحجم هو بين تركيا والعراق، وبالتالي العراق بثرواته الطبيعية مثل الغاز والبترول والحجم المشاريع المفتردة يتطلب أوسع تعاون اقتصادي وخصوصا استثماري بين العراق والعالم الخارجي وخصوصا تركيا التي لها تجربة متقدمة في هذا المجال على أكثر من صعيد.
هذا وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي مبعوث الحكومة التركية الخاص إلى العراق مراد أوزجلك، وأكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين العراق وتركيا في جميع المجالات وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم المبادرة الزراعية. المالكي دعا أيضا إلى أن تسهم الشراكة بين البلدين الجارين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. المسؤول التركي أكد من جانبه أن بلاده قررت إرسال أفضل الشركات للمساهمة في عملية الإعمار في العراق. إذاعة العراق الحر سألت خبير الشؤون التركية محمد نور الدين عن مدى رغبة الشركات التركية في العمل فعلا في العراق.
أنا أعتقد 100% هذه الشركات راغبة، بل هناك تشجيع رسمي من قبل السلطة السياسية من قبل الحكومة حزب العدالة والتنمية وكل الفئات التي تدور في هذا الفلك من التفكير السياسي في الداخل التركي. وتركيا قد خرجت عملية من المعادلة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي، خرجت سياسيا وأمنيا واقتصاديا وما إلى ذلك، وهي بالتأكيد تريد العودة إلى هذه الساحة الواعدة التي تشكل يعني بعد أساسي من الأمن القومي التركي، وليس فقط الأمن العسكري بل أيضا الأمن الاقتصادي. فتركيا مستفيدة جدا من إعادة التواصل الاقتصادي مع العراق، إن كان كل العراق أو حتى المنطقة الشمالية. وأعتقد أنه من أكثر الشركات الراغبة والذي يمكن أن تكون الأكثر قدرة أيضا على العمل في الداخل العراقي، ولأسباب جغرافية وربما حتى لأسباب الأسعار التفضيلية التي قد تطرحها قد تكون الشركات التركية.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، كانت محاوره تدور حول
المالكي في عمان ضمن مسار الانفتاح العربي العراقي،
وبرهم صالح يدعو إلى إنشاء علاقة شراكة اقتصادية مع تركيا. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
الناس قالوا أحباب قلبي. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نظرة العراقيين إلى الدين والتكتلات السياسية والدينية تتغير مع تطور التجربة السياسية التي يمرون بها، فالكثير من العراقيين كان يعتقد بقوة بأن حلولا سريعة وجاهزة سوف يجلبها الاصطفاف والتكتل على أساس ديني، ولكن التجربة التي مروا بها والعنف الذي انتشر بشكل كبير تحت شعارات دينية جعلت الإنسان العراقي أكثر حذرا في التعامل مع الأفكار والتصريحات والأفعال التي تتم باسم الدين، وجعلته أكثر ميلا إلى التركيز على قيم التسامح والتفاهم التي يدعو لها الدين وبعض رجال الدين. تقرير عادل محمود.
الاستقطاب الديني الذي عاشه المجتمع العراقي خلال الأعوام الماضية يشهد تغيرا ملحوظا في جوانب مختلفة، فالتكتلات السياسية والطائفية التي ظهرت على أساس ديني وما لعبه الكثير من رجال الدين في تصعيد العنف وفشل العديد من الشعارات التي رفعت لواء الدين في تحقيق حاجات ومتطلبات المواطن الأساسية، كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من التكتل على أساس ديني أو طائفي يخف بالتدريج، وأخذ المواطن العادي يعيد النظر في ثوابت عديدة اعتبرها بديهية.
بالتأكيد نتيجة تجربة كبيرة مر بها المواطن العراقي، وتحديدا عندما كانت الأحزاب الإسلامية أو الإسلام السياسي عندما كان بالواجهة كان ينتظر المواطن أن يقدم له شيء حقيقي، منها الأمان ومنها الوضع الاقتصادي المتحسن، هذا لم يحصل عليه. حقيقة المواطن بدأ يحسب حسابات أخرى باتجاه هذه المفاهيم.
دخلنا في صراعات جانبية فقهية، والسياسة باتت سياسة صراعات ونفوذ، ولذلك فترة الخمس سنوات حتى الإنسان البسيط عندما ينظر المنجزات فهي منجزات تكاد تكون قليلة وضئيلة وحتى لم تمس حياته إطلاقا. فهذا الإنسان الذي كان يعتقد أن الاعتماد على هذه النظريات أو على هذه المقدسات اعتمادا كليا أصيب بالإحباط والخيبة، ولذلك بعض الحركات الدينية الآن لا أريد أن أسميها الآن باتت الرقعة الاجتماعية لها تتقلص يوما بعد يوم.
بعد سقوط حكم صدام اندفع الناس واصطفوا بسرعة على أساس ديني، كما لو أن الحرمان الطويل الذي عاشوه من أي ممارسة سياسية أو أي شكل من الديمقراطية جعل الدين والحركات الدينية بالنسبة لهم الملجأ الوحيد والجاهز. ثم تصاعدت حدة التكتل الديني إثر العنف الذي تفاقم والذي روجت له جهات مختلفة على أساس ديني طائفي. بالطبع ظل بعض رجال الدين يدعون إلى التسامح والألفة والتوافق وإلى القول أن الدين بريء مما يجري باسمه، وهو ما تعتقد به شريحة كبيرة من المجتمع العراقي.
فنظرة الناس الأزاء الدين الآن للأسف الشديد بعد هذه التجربة من 9/4/2003 ولحد الآن اختلت ولم تتغير، لأنه الدين ثابت، المبادئ الدينية والقيم الدينية والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة هي ثابتة، هي عظيمة.
وبهذا المعنى يمكن القول أن نظرة الناس الأساسية إلى الدين لم تتغير، ولكنهم أصبحوا أكثر فهما وشعورا لما تعنيه الشعارات الدينية المختلفة من معان، وأصبح مجال التمييز أكبر داخل وعي الإنسان العراقي للمعنى الحقيقي لهذه الشعارات والأهداف.
أقول إن شاء الله سوف لن تتغير وجهة نظر الناس عن الدين، لأنه الدين نقي كما جاء وكما أنزله الله كدين وكدستور قرآن كريم. الأديان جاءت من أجل خدمة الإنسان وتنظيم الحياة على سطح الأرض، وليس لاستغلالها للمصالح الشخصية وللأغراض الخاصة وفي العصر الحديث للقضايا السياسية.
واحدة من النقاط المهمة التي وضعت الشعور والوعي الدينيين على المحك هو العنف الكبير الذي ساد البلاد خلال الأعوام الماضية وما رفعه من شعارات ذات طابع ديني وما آل إليه من بغضاء ودمار. بدأ الوعي العام يتجاوزه ويعلو عليه بالتدريج ويتبنى قيم التسامح الديني قبل غيرها.
الدين ليس قنبلة بل هو حمام السلام. أما أن يحول الدين إلى قنبلة أو صاروخ أو عبوة ناسفة أو دوشكة أو مدفع ولقتل الناس الأبرياء وللذبح.
التجربة السياسية والعملية التي غيرت نظرة الإنسان العراقي إلى الكثير مما اعتبره ثوابت قطعية في مجال الدين قد تترك أثرها في اختيارات العراقيين والأصوات التي سوف يدلون بها في الانتخابات المقبلة والتي قد تشكل مفصلا لتحول المحسوس في الوعي السياسي في المجتمع. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ضمن فعاليات مهرجان المتنبي الأدبي السابع الذي اختتم عمله الخميس، أقيم مهرجان الوسطي الثاني للفنون التشكيلية بمشاركة عدد من الفنانين المعروفين. وكانت فعاليات مهرجان المتنبي الأدبي السابع الذي أقامته وزارة الثقافة انطلقت الثلاثاء في مدينة الكوت بحضور قرابة 100 شاعر وباحث وناقد تحت شعار خيل المتنبي وليله يهزمان الإرهاب و يزرعان العراق بالفجر الصادق. المزيد من التفاصيل حول مهرجان الواسطي الثاني وانطباعات التشكيليين مع مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت سيف عبد الرحمن.
40 لوحة فنية احتضنتها إحدى حدائق مصايف مدينة الكوت كانت عنوان لمهرجان الواسطي. من الحضور من وسط المهرجان قال ماجد الكعبي:
اللوحات كانت منها الروعة، ولكن التوقيت اللوحات كانت تنطق، كانت رسل سلام ومحبة ودفء وعطاء، ولكن الوقت كان مستحم. كنت أتمنى أن يمتد وقت الافتتاح لساعات. كان المهرجان مهرجان رائع، تجمع عفوي. اللي أريد أن أقوله كل ما حدث كان هو رسل سلام على أن الفرد العراقي هو ذلك الإنسان المتصالح مع نفسه، ومن تصالح مع نفسه تصالح مع الآخر.
ويرى النحات العراقي نداء كاظم بأن مهرجان الواسطي والذي يجب أن يكون رمزا للبناء الحضاري والفني من أجل تجديد اللوحة والفكر.
الواسطي فنان العراقي المبدع الذي حقق منجز يعد من المنجزات العراقية والإسلامية. هذا الفنان المبدع الآن ما بقى من أعماله تزخر بها متاحف أوروبا. للأسف أن هذا التراث والتاريخ سرق إلى عالم الآخر، والآن العراق لا يمتلك من هذا التراث المجيد إلا الذكرى فقط. أنا أتمنى يعني أن تعيد مهرجان الواسطي بصياغات أخرى. نحن نريد من مهرجان الواسطي أن نثبت فنا عراقيا، فنا بغداديا. هذا الاتجاه الذي سعى إليه جواد وفائق وكل فنانين الرواد من أجل وضع خطوة إلى الأمام في فن عراقي له ميزات عراقية ثابتة يسير عليه كل الأجيال. نريد من مهرجان الواسطي أن يكون رمز للبناء الحضاري ورمز للبناء الفني من أجل تجديد اللوحة أو تجديد الفكر العراقي الإنساني. نحن نريد من الواسطي أن يكون لكل الفنانين. هذا مجرد معرض لسد الفراغ، ولكن نحن نريد من وزارة الثقافة أن تضع برنامج ويكون معرض واسطي أو كرنفال واسطي على نهج الواسطي. هذا نريد من مهرجان الواسطي، ما نريد نعرض لوحة كيفما اتفق. هذه لا تمثل الواسطي حتى نستذكر الواسطي. نحن نريد أن نخلق مدرسة معاصرة عراقية بنهج وفكر إنساني يسير على المدرسة البغدادية.
أما الفنان محمد علي كريم فقد تمنى أن يكون المهرجان غير ذلك.
أول مهرجان أقيم في بغداد في قاعة كولبنكيان، مهرجانا كبيرا يمثل فن الواسطي، فن يحيى ابن محمود الواسطي الذي جسد أعمال ومقامات الحريري في لوحات الآن محفوظة في المركز الوطني في باريس. دولة غربية احتفظت بهذه الأعمال لقيمتها الحضارية والفنية. أما نحن فنلاحظ أن هناك عدة مهرجانات أقيمت في محافظة واسط باسم مهرجان الواسطي، ولكن لم نلاحظ ذلك الاهتمام الجيد مهرجان الواسطي. هذا رجل العملاق لا يقل أهمية عن أبو الطيب المتنبي، ولكن بالمقابل نرى أن يحيى ابن محمود الواسطي أيضا عملاق في فن التزويق والتزيين. هذا الرجل تحدى ظرفه. نحن نعلم أن بعض المسلمين قد حرموا مزوقات والتصاوير التماثيل التي كانوا يسمونها الأصنام، لأن هذا الرجل استطاع بتوقد فكره ورهافة حسه أن يجسد مقامات الحريري وبطولات أبو زيد السروجي في عدة أعمال تمثل حضارة وفن العراق. مع الأسف نحن نرى أن كثيرا من الارتجال في احتفال أو مهرجان الواسطي، وقد تم دمج أو مهرجان الواسطي بالمتنبي وضاع الحابل بالنابل. نحن جئنا نمثل مهرجان الواسطي وقضينا 3 أيام نحتفل بالمتنبي، وعلى هامش هذا الاحتفال أقيم معرض للبوستر الوطني. أنا أقترح كوني كفنان ومن الرعيل الثالث من الفنانين مع بعض الرواد أن يكون هناك استعداد كامل، أن يعدوا العدة الكاملة لإقامة هكذا مهرجان.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
أحسدك عالبرود البيك أحسدك، ثلج الدنيا كلها يجيبك. أحسدك عالبرود البيك أحسدك، ثلج الدنيا كلها يجيبك. ما يحترق دمك أي شي ما يهمك، كلها سوى عندك.
أحسدك عن بروحي بيك أحسدك، ثلج الدنيا كلها يجي بعدك.
أحسدك ما عرفت له فديا، مرتاح وصديق عيونك النار. أحسدك ما عرفت له فديا، مرتاح وصديق عيونك النار. حتى من نجيب عيني دماتي تسمعها بقلب بارد شكوتي. حتى من نجيب عيني دماتي ما بقلوب بارد شكوتي.
ما يحترق دمنا أي شي ما يهمنا،
الأيام الأيام كلها سوى عندك.
أحسدك عن بروحي أحسدك، ثلج الدنيا كلها
محتار. أقول لك شوف قلبي مشتعلنا، عايش على أعصابي وياك محتار. أقول لك شوف قلبي مشتعلنا، اسمعني ولا تهتم ليا.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
كنا
حيدر
أيسر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الصديق الأجنبي، شكل الصداقة، محطة حدود الصداقة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
لم تجي السفر فرحني وجهي
محطة الصديق الأجنبي. مستمعي الكرام، راح نتعرف من ضيوفنا شلون نتعاملون مع الصديق الأجنبي، شلون راح تكون العلاقة مع الصديق الأجنبي، يعني شكل العلاقة، هل هناك صداقات يعني من ناحية التعامل، هل هناك صداقات، هل هناك عدد من الأصدقاء مثل ما احنا نمتلك في ثقافتنا ومفهومنا للصداقة وغيرها.
اولا يكون هو اكو اشياء مهمة يريدون يعرفوها عن المجتمع مالتنا، ويعني صار تعارف قبل يكون تعارف شخصي راح يكون تعارف مجتمع، انه انتو شلون تاكلون وانتو شلون تقعدون الصبح وانتو شو صار يعني العادات والتقاليد، وهم يقولون نفس الشيء، شنو احنا نسالهم نفس السؤال، شنو انتو عاداتكم وتقاليدكم، اشياء ممكن انه يشرحوها لنا واشياء ممكن نشوفها بالحياه اليوميه.
شلون يعني العلاقه ويا شلون شنو الحديث، شنو الحديث اللي ربطك فيه صديق الاجنبي؟
الصديق الاجنبي تقدر تقول عليه هو عملي اكثر، يعني صداقتهم معروفه، في اي لحظه يعوفك وفي اي لحظه يصادقك اذا يريد، بس صداقتهم هي تكون جدية أكثر، يعني معاملتهم وياك معاملة مو مثل ما تقول كلمة صديق، كلمة كبيرة ومعانيها كلش حلوة، بس هنا عندهم الصداقة قليلة جدا.
يعني بالسويد أنا أصور نفس أهم شيء إنه واحد لا يحط حاجز بينه وبين هذا ذول الناس اللي من يعني الشخص الأجنبي، لا يحط حاجز مخاوف، خلينا نقول، لان يعني في الغالب هاي انه احنا ها احنا هيك نسوي، يمكن هم يسوون هيك شكل غير شكل، احنا هيك نفكر هم يفكرون غير شكل. هذا الجانب اذا واحد ما يحطه كحاجز بينه وبين الاخرين، كل شيء هواي يتعلم من عندهم، يتعلمون من عنده، يتعلم عنهم ويتعلمون عنه.
اول شيء لان هم يعني طبيعه احنا يسمونه اجانب، فيخافوا من عندنا بكل ظروفنا وكل الاحداث اللي تصير عندنا، فيخافوا من عند هذا الشيء. وبعدين صداقتهم يعني يتعامل وياك ورأسا يقول لك ما أقدر أسويها، ما فيها مجاملات، مجاملات أبدا ما بيها، السبب هذا مجاملات، هم صريحين زيادة عن اللزوم.
بس أنا أعتقد هاي المخاوف هي موجودة من الطرفين، الشخص الأجنبي اللي إحنا عايشين ببلده هو عنده مو بس مخاوف، عنده تساؤلات إنه ليش هذا الأجنبي موجود ببلدي، بالأخص إذا كنت أنت عراقي، لأنه الجالية العراقية بأوروبا هي مو جالية قديمة كلش، الجالية الأقدم هي الجالية المغربية والجالية التركية، ويعني هذه الجاليات فعندهم معرفة ليش هذول جايين لهنا، بس من يشوفونا إحنا يكون عندهم فد اهتمام إنه ليش أنت موجود، أحيانا يكون اهتمام بنفر، يعني يقولون زين، يعني تساؤل نيجاتيف يعني زين، بس بعدين من يعرفون الحالة وتندمج وياهم يشوف انه هاي حياة يومية، لا هذول عايشين مثل حياتنا.
بالتأكيد انا اقصد يعني المخاوف هي موجودة من الطرفين، مني انا كعراقية بالسويد ومن السويديين من يعني مخاوفهم ايضا مني كأجنبية، بس تبقى هاي القضية مال يعني هذا الفضول المتبادل، والشيء السلبي اللي انت قلتيه، يعني احيانا تساؤل سلبي، ها هذا شنو ليش هنا، وهاي انا اتصور شقد واحد احنا كعراقيين نقدر نعكس هذا، شنو احنا من شخصيات، شنو احنا طريقة تفكيرنا، شنو احنا اللي جايين من عنده من بلداننا، شقد اشياء حلوة جميلة، يعني اذا كان على صعيد اكلنا، على صعيد حياتنا، من كنا جامعة بالعراق وكليات على صعيد جارينا بالمنطقة شلون تعاملنا، هاي كل هالأشياء تنطي فد وضوح لهذا السويدي أو لأي كان، ويشوف إحنا يشوفنا ناس يتعاملوا يانا كبشر.
متحمل وقول تهون لا باس، لأن قلبي يحبك حيل يا زين، عيون تصير لك من تمشي حراس، واحضاني دفو من برد تشرين.
محطة شكل الصداقة. شكل الصداقة تأخذ غير طابع أصدقائي المستمعين في أوروبا، يعني شنو الرابط المشترك اللي يجمع شكل الصداقة هنا في أوروبا مع الأصدقاء؟ يعني احتمال نوعية عمل أو احتمال أقرباء وغيرها. راح نسمع من ضيوفنا هذا الموضوع.
الصداقة حتكون بالبداية صعبة، لأنه تعرف الصداقة يجمعك مجتمع، يجمعك روابط مشتركة، فأنت لازم تجمع كل الروابط. مثلا أنت وين تشوف الأشخاص؟ بالكلية. فبالبداية تكون بس هيك رسمية، فإذا واحد كان أكو اهتمامات مشتركة وشي فممكن أنه تنمو صداقة حلوة، وما يعني جوز تكون أقوى من صداقة تكون أنه هو كشخص عراقي وشخص عراقي، يعني كأي إنسان يعني ماكو إلا علاقة بالناشوناليتي.
شكل الصداقة شلون يصير؟
هي ما عر... انا برايي هنا أنا ما تصير صداقه، تصير معرفه، مجرد انا اعرفه بس.
الرابط المشترك يصير؟
الرابط المشترك انه انا اعرفه هو يعرفني، ممكن بيناتنا يصير تبادل اراء، تبادل كلام، لا اكثر ولا اقل. اللحظه اللي يريد يقطع فيها يقطع، هو كلمه صديق كلمه صعبه كبيره.
شنو الرابط المشترك اللي يربط هالعلاقه؟
يعني انا اتصور هي هذه الصداقة بشكل أساسي، الخطوة الأساسية اللي هيك الصداقة أنه السويدي يتقبلني كما أنا وأنا أتقبله مثل ما هو، يعني لازم يكون أكو تسامح، أكو تولرانس، يعني بهذه أي صداقة هي بالعالم، يعني حتى لو بين عراقي عراقي، بس كتقبل لأنه ثقافات مختلفة، طريقة تفكير مختلفة، هذا عملية التقبل هي الخطوة الأساسية بهذه الصداقة. وفيما بعد هاي الصداقة تنبني وتتطور على ضوء اهتمامات، يعني أنا عندي صديقة هي قارئة جيدة وأني هم أنا قارئة جيدة، فنتبادل الكتب وأحس من خلال تبادل الكتب هواية أشياء إحنا نفكر، رغم هي من السويد وأنا من العراق، بس هواية أشياء نفكر بنفس الطريقة ونحب نفس الكتب ونجي وفرحانين من نشوف مثلا نفس الفيلم أو شيء. تعتمد الصداقة تتطور أيضا على ضوء الاهتمامات المشتركة بينك وبين هذا الطرف.
يخابر مثلا ما يخابر في السنتين ثلاثة اشتغلت وياه، ويخابر يقول لك شلون صرت وين كنت، ما عندهم شيء؟
لا ما عندهم هذا الشيء، عندهم شيء ثاني. بالأعياد يتذكرت بطاقة بالأعياد مال الأيدا، تذكرني بالضبط
اللي هي كأي صداقة مهما كانت الهوية هذا الشخص أو من هو جاي، كأي صداقة هي لازم مبنية على اهتمامات وأفكار وخطوط عريضة متفق عليها، والتفاصيل هذه أشياء ثانية بحيث وراها تنسى أنه هذا الشخص هولندي أو سويدي أو إنجليزي.
كولا حدود الصداقة. أصدقاء المستمعين، بكل صداقة لها حدود، إلى أين تصل الصداقة مع الأجانب؟ نوعيتها شلون تكون؟ إلى أين؟ الحرص والشعور بالصداقة شلون شكله؟ من يحدد حدود الصداقة؟ وغيرها وغيرها وغيرها.
أكيد بكل علاقة إنسانية أكو حدود معينة، مو بس بالصداقة. فيعني حتى إذا كشخص أجنبي إذا أنا أتقبله كما هو مثل ما قلت هي الخطوة الأولى، فأكيد أكو يعني هاي الحدود هم لازم تنحط. أنا صور بكل علاقة إنسانية لازم أكو حدود، مو بس بالصداقة.
أكمل شغلة، حدود الصداقة هنا الحرص والشعور بالصداقة إلى أين يصل؟ يعني معقولة أنه ماكو حدود؟ أكو حدود بيها أكيد، يعني مثلا ما يزورك أو ما أدري كذا أو فتشي، شون يعني حدود الصداقة؟
ما هو إذا يريد يزور هو يتصل بك قبله بفترة ويقول لك أنا ينطيك مثلا موعد بفلان يوم فلان شهر، أنا عندي وقت فراغ مثلا في 3 ساعات أقدر أجي يمك فيها، أو تقدر تجي يمي أنا بسوي في مكان عجبني نروح نقعد فلان حديق أو فلان كافي نشرب كوفي مثلا نشرب قهوة، هذا الموعد هو سواه برأيه وإذا ممكن أنت تجامله تقول له أي ممكن وتقول له لا.
أعتقد أنه هي بالصداقة أكو مثل وعود غير مكتوبة أو خطوط غير مرسومة، خطوط حدودية غير مرسومة. ما أنا ما أروح أقول لصديقتي ترى أنا فلان شي وفلان شي وفلان شي وفلان شي ما أحب وفلان شي وفلان شي وفلان شي أحب، وعلى هذا الأساس إحنا لازم نصير أصدقاء.
والعراقيين هم يسوون شيء؟
إين وهولنديين أنا أسوي نفس الشغلة، يعني ما أسوي هذا الشيء. يعني الحرص على الصداقة أهم شيء التواصل، يعني مثلا أنا عندي أصدقاء رغم ابتعدنا يعني كل واحد بمكان صديقات، دائما بالمناسبات مثلا بعيد راس السنة بالأعياد هاي يدزون كارتات، أنا شوية كسلانة من هالناحية، فعملية التواصل أنا أصور كلش مهمة، يعني واحد لازم يكون مجتهد، الأوروبي كلش حريص أنه مثلا سويدي كلش حريص أنه يدز لك كارتات بكل المناسبات.
الأجانب إحنا الجالية اللي عايشين هنا إحنا من نجاملهم بالدعوة نقول ما بتفضلوا عندنا وشي، هم يعني بسهولة يقبلوها كلش سهولة. لا أبدا أبدا اختلاف كلش.
صداقات عراقية باقية؟
سؤال حلو هذا، من وراء الأحداث اللي صارت والناس مش سهلة بشغلها وهذا قلت كثير
بالتعامل وكل ما أشوف بعض أكثر راح يصير إنه فد كود معين اتفاق إنه هذا يحب فلان شيء بدون ما تقوله، يعني هاي أشياء. بس مع الهولندي بنفس الطريقة صح، هو مع أخذ الأخذ بالاعتبار إنه هذا من جاي مجتمع ثاني وأنا جاي من مجتمع آخر، فأي غلطة أو أنا أعتبرها غلطة يجوز هي مو غلطة اللي يجوز تعتبر هي بمجتمع فشي طبيعي، لازم هذا القصد إنه يصير تسامح، إنه غلطة الشخص الهولندي جوز بالنسبة إلي غلطة بس بالنسبة إلى مو غلطة، والعكس صحيح. كولاج
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، أفضل الأصدقاء منه
شابول، هي عراقية كردية، جمعتنا صدفة مدرسة اللغة وبعدين صدفة صرنا جيران، وعلى هذا الأساس قوة علاقتنا. وشفت أنه أنا كنت معجبة بشخصيتها كلش، لأن أنا بالنسبة لي الصداقة أحلى علاقة إنسانية ما تربطها لا دم ولا علاقة يعني ولا قرابة ولا زوج ولا أي شيء، هذا علاقة أنت مختارها.
أنا عندي صديقة مثلا بمجال مكان عملي اسمها بيا، هي سويدية بس أنا من الناس اللي أعتز بيهم. لا هي يعني أنا لما يذهب صار الحديث بمناسبة الصديقات الأجنبيات فجبت هذا، بس أما أنا عندي طبعا مجموعة صديقات عراقيات عايشين وياي وأنا جدا أعتز بهم.
المحطة المفتوحة أفضل الأصدقاء منه
وشخص عزيز علي، زين طبعا بقى بجنابك أنت هم صديق وعزيز علي بس شخص ثاني وهذا يكون مكان بعيد علي هسه، بس هسه لو أتصل بيه وعندي في المشكلة يجيني ركض.
محطة تحياتي، محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات.
تحياتي لصديقاتي، أنا بهواية صديقات وأصدقاء وكل شيء يعجبني، وأعرف صديقي استبرق يعني معارف مختلفة يعني منا ومنا، والعراقيين كلهم وكل أصدقائي وأهلي وبنت عمتي نادية كلش مشتاقة لها وكل بنات عماتي وكلهم.
محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات.
أنا تحياتي لكل صديقاتي وين ما يكونون، يعني إذا بالعراق أو خارج العراق، والكل خالاتي وبنات خالاتي اللي بالعراق، تحياتي لكل عراقي طيب.
أهلي سلامي لكل العراقيين كلهم أهلي وكلهم حبايبي، وأتمنى من الله أنه يربطنا بسرعة وتخلص هالمشاكل ونروح لبلدنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.